بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، روى الترمذي والحاكم واللفظ له عن زياد بن علاقة عن عمه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء. اشتمل هذا الحديث على الاستعاذة من أربعة منكرات. أحدها منكرات الأخلاق، وهذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، أي الأخلاق المنكرة. واستعاذ منها صلى الله عليه وسلم لأن الأخلاق المنكرة تكون سببا لجلب كل شر ودفع كل خير، وقد جاء في الدعاء: اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. والثاني منكرات الأهواء، وهو جمع هوى. واستعاذ صلى الله عليه وسلم من الأهواء لأنها هي التي توقع في الشر، وتنشأ عنها أنواع المخالفات والانحرافات. والثالث منكرات الأعمال، أي الأعمال المنكرة، وهي الذنوب والمعاصي. قال بعض أهل العلم: المراد بالأخلاق الأعمال الباطنة، والمراد بالأعمال الأفعال الظاهرة، فيكون قوله: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال، جمع فيه الاستعاذة من الذنوب ظاهرها وباطنها. والرابع منكرات الأدواء، أي أدواء القلوب وأسقامها، ومن أعظم أدوائها الشرك والذنوب والغفلة والاستهانة بمحاب الله ومرضيه، وترك التفويض إليه وقلة الاعتماد عليه والركون إلى ما سواه والسخط بمقدوره والشك في وعده ووعيده. قال ابن تيمية رحمه الله: فعطف الأدواء على الأخلاق والأهواء، فإن الخلق ما صار عادة للنفس وسجية. قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس وابن عيينة وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم: على دين عظيم. وفي لفظ عن ابن عباس: على دين الإسلام. وكذلك قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. وكذلك قال الحسن البصري: أدب القرآن هو الخلق العظيم. وأما الهوى فقد يكون عارضا، والداء هو المرض، وهو تألم القلب والفساد فيه. وقال الشوكاني رحمه الله: استعاذ صلى الله عليه وسلم من منكرات الأخلاق لأن الأخلاق المنكرة تكون سببا لجلب كل شر ودفع كل خير. واستعاذ صلى الله عليه وسلم من منكرات الأعمال لأنها إذا كانت منكرة فهي الذنوب. واستعاذ صلى الله عليه وسلم من الأهواء لأنها هي التي توقع في الشر ويتأثر عنها من معاصي الله سبحانه، كما قال سبحانه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وإذا كان الهوى يصير صاحبه باتباعه كالعابد له، فكأنه إلها، فلا شيء في الشر أزيد من ذلك ولا أكثر منه. واستعاذ صلى الله عليه وسلم من الأدواء، وهي جمع داء، وهو السقم الذي يعرض للإنسان، وقد يراد بذلك أدواء الدين والدنيا من جميع ما يضر بالبدن والدين. انتهى كلامه رحمه الله. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير الدعاء والسؤال من الله أن يزينه بمكارم الأخلاق وجميل الآداب، وأن يعيذه من منكرات الأخلاق. وكان يقول صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي. ويقول صلى الله عليه وسلم في دعائه: اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. فاستجاب الله دعاءه ووهبه أعلى الأخلاق وأرفعها، والأخلاق هبات من الله وتفضل منه، يهدي لأحسنها من شاء من عباده. قال طاووس ابن كيسان رحمه الله: إن هذه الأخلاق منائح يمنحها الله عز وجل من يشاء من عباده، فإذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا منحه منها خلقا صالحا. رواه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله تعالى قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. رواه البخاري في الأدب المفرد. فالذي يعطي الأرزاق هو الذي يعطي الأخلاق. قال ابن القيم رحمه الله: فإن الأخلاق مواهب يهب الله منها ما يشاء لمن يشاء. وقد وهب الله خليله ومجتباه ورسوله ومصطفاه محمدا صلى الله عليه وسلم أكمل الأخلاق وأعلاها وأطيبها، فكان صلوات الله وسلامه عليه قدوة للعالمين بما وهبه الله من الخلق الكامل والأدب الرفيع، فكان خلقه القرآن. عن سعد بن هشام بن عامر قال: أتيت عائشة رضي الله عنها فقلت: يا أم المؤمنين، أخبريني بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: كان خلقه القرآن. أما تقرأ القرآن؟ قول الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. رواه أحمد. قال ابن كثير رحمه الله: ومعنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام صار امتثال القرآن أمرا ونهيا سجية له وخلقا تطبعه، وترك طبعه الجبلي، فمهما أمره القرآن فعله، ومهما نهاه عنه تركه. هذا مع ما جبله الله عليه من الخلق العظيم من الحياء والكرم والشجاعة والصفح والحلم وكل خلق جميل، كما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلته. وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. وروى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما له قط، ولا امرأة، ولا ضرب بيده شيئا قط، إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا خير بين شيئين قط إلا كان أحبهما إليه أيسرهما حتى يكون إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس من الإثم، ولا انتقم لنفسه من شيء يؤتى إليه إلا أن تنتهك حرمات الله فيكون هو ينتقم لله عز وجل. وقوله سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم، قال العوفي عن ابن عباس: أي وإنك لعلى دين عظيم، وهو الإسلام. وكذلك قال مجاهد وأبو مالك والسدي والربيع بن أنس والضحاك وابن زيد. قال ابن القيم رحمه الله: وسمي الدين خلقا لأن الخلق هيئة مركبة من علوم صادقة وإرادات زاكية وأعمال ظاهرة وباطنة موافقة للعدل والحكمة والمصلحة، وأقوال مطابقة للحق، تصدر تلك الأقوال والأعمال عن تلك العلوم والإرادات، فتكتسب النفس بها أخلاقا هي أزكى الأخلاق وأشرفها وأفضلها. فهذه كانت أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم المقتبسة من مشكات القرآن، فكان كلامه مطابقا للقرآن تفصيلا له وتبيينا، وعلومه علوم القرآن، وإراداته وأعماله ما أوجبه وندب إليه القرآن، وإعراضه وتركه لما منع منه القرآن، ورغبته فيما رغب فيه، وزهده فيما زهد فيه، وكراهته لما كرهه، ومحبته لما أحبه، وسعيه في تنفيذ أوامره وتبليغه والجهاد في إقامته. فترجمت أم المؤمنين رضي الله عنها لكمال معرفتها بالقرآن وبالرسول صلى الله عليه وسلم وحسن تعبيرها عن هذا كله بقولها: كان خلقه القرآن. وقد بعثه الله عز وجل ليدعو الناس إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، وينذرهم سيء الأخلاق وسيء الأعمال، وقد دعاهم إليه فعلا وقولا. أما فعلا فقد كان قدوة للعالمين بما وهبه الله من الخلق الكامل والأدب الرفيع، وأما قولا فقد تكاثرت عنه الأحاديث في الحث على الأخلاق الكاملة والآداب الرفيعة والترغيب فيها وبيان ما أعد الله لأهلها من الثواب العظيم والأجر الجزيل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق. رواه الترمذي. فجعله النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب دخول الجنة، وقرنه بالتقوى التي هي أعظم وصية. قال ابن القيم رحمه الله: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين تقوى الله وحسن الخلق، لأن تقوى الله يصلح ما بين العبد وبين ربه، وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه. فتقوى الله توجب له محبة الله، وحسن الخلق يدعو إلى محبته. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. رواه الترمذي. فكلما كان المرء أحسن خلقا كان أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا يوم القيامة من غيره، وكلما كان أسوأ خلقا كان أبعد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. رواه البزار. أي لا يمكنكم أن تسعوا الناس بأموالكم عطاء وبذلا مهما كثرت أموالكم وعظم سخاؤكم، لأن استيعاب عامتهم بالإحسان بالفعل غير ممكن. فسعوهم بأخلاقكم الكريمة وآدابكم الجميلة بسط الوجه وحسن الخلق، وهذا أمر سهل متيسر لمن وفقه الله ووهبه الخلق الحسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. رواه أحمد. ورواه البزار بلفظ: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. رواه أبو داود. ففيه بيان فضيلة حسن الخلق، وأنه يوصل صاحبه إلى الدرجات العالية في الجنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة أصناف من الناس، فمنهم من يكون في ربض في الجنة وفي أدناها، ومنهم من يكون في وسطها، ومنهم من يكون في أعلاها. فالجنة درجات، ولكل درجات مما عملوا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن من يحسن خلقه يكون له بيت في أعلى الجنة. وقوله أنا زعيم أي ضامن وكفيل. قال ابن القيم رحمه الله: فجعل البيت العلوي جزاء لأعلى المقامات الثلاثة، وهي حسن الخلق، والأوسط لأوسطها وهو ترك الكذب، والأدنى لأدناها وهو ترك الممارات وإن كان معه حق. ولا ريب أن حسن الخلق مشتمل على هذا كله. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، روى الترمذي والحاكم واللفظ له عن زياد بن علاقة عن عمه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء. اشتمل هذا الحديث على الاستعاذة من أربعة منكرات. أحدها منكرات الأخلاق، وهذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، أي الأخلاق المنكرة. واستعاذ منها صلى الله عليه وسلم لأن الأخلاق المنكرة تكون سببا لجلب كل شر ودفع كل خير. وقد جاء في الدعاء: اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. والثاني منكرات الأهواء، وهو جمع هوى. واستعاذ صلى الله عليه وسلم من الأهواء لأنها هي التي توقع في الشر، وتنشأ عنها أنواع المخالفات والانحرافات. والثالث منكرات الأعمال، أي الأعمال المنكرة، وهي الذنوب والمعاصي. قال بعض أهل العلم: المراد بالأخلاق الأعمال الباطنة، والمراد بالأعمال الأفعال الظاهرة. فيكون قوله: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال، جمع فيه الاستعاذة من الذنوب ظاهرها وباطنها. والرابع منكرات الأدواء، أي أدواء القلوب وأسقامها، ومن أعظم أدوائها الشرك والذنوب والغفلة والاستهانة بمحاب الله ومرضيه، وترك التفويض إليه وقلة الاعتماد عليه والركون إلى ما سواه والسخط بمقدوره والشك في وعده ووعيده. قال ابن تيمية رحمه الله: فعطف الأدواء على الأخلاق والأهواء، فإن الخلق ما صار عادة للنفس وسجية. قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس وابن عيينة وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم: على دين عظيم. وفي لفظ عن ابن عباس: على دين الإسلام. وكذلك قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. وكذلك قال الحسن البصري: أدب القرآن هو الخلق العظيم. وأما الهوى فقد يكون عارضا، والداء هو المرض، وهو تألم القلب والفساد فيه. وقال الشوكاني رحمه الله: استعاذ صلى الله عليه وسلم من منكرات الأخلاق لأن الأخلاق المنكرة تكون سببا لجلب كل شر ودفع كل خير. واستعاذ صلى الله عليه وسلم من منكرات الأعمال لأنها إذا كانت منكرة فهي الذنوب، واستعاذ صلى الله عليه وسلم من الأهواء لأنها هي التي توقع في الشر ويتأثر عنها من معاصي الله سبحانه، كما قال سبحانه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وإذا كان الهوى يصير صاحبه باتباعه كالعابد له فكأنه إلها فلا شيء في الشر أزيد من ذلك ولا أكثر منه. واستعاذ صلى الله عليه وسلم من الأدواء، وهي جمع داء، وهو السقم الذي يعرض للإنسان، وقد يراد بذلك أدواء الدين والدنيا من جميع ما يضر بالبدن والدين. انتهى كلامه رحمه الله. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير الدعاء والسؤال من الله أن يزينه بمكارم الأخلاق وجميل الآداب، وأن يعيذه من منكرات الأخلاق. وكان يقول صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي. ويقول صلى الله عليه وسلم في دعائه: اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. فاستجاب الله دعاءه ووهبه أعلى الأخلاق وأرفعها. والأخلاق هبات من الله وتفضل منه، يهدي لأحسنها من شاء من عباده. قال طاووس ابن كيسان رحمه الله: إن هذه الأخلاق منائح يمنحها الله عز وجل من يشاء من عباده، فإذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا منحه منها خلقا صالحا. رواه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله تعالى قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. رواه البخاري في الأدب المفرد. فالذي يعطي الأرزاق هو الذي يعطي الأخلاق. قال ابن القيم رحمه الله: فإن الأخلاق مواهب يهب الله منها ما يشاء لمن يشاء. وقد وهب الله خليله ومجتباه ورسوله ومصطفاه محمدا صلى الله عليه وسلم أكمل الأخلاق وأعلاها وأطيبها، فكان صلوات الله وسلامه عليه قدوة للعالمين بما وهبه الله من الخلق الكامل والأدب الرفيع، فكان خلقه القرآن. عن سعد بن هشام بن عامر قال: أتيت عائشة رضي الله عنها فقلت: يا أم المؤمنين، أخبريني بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: كان خلقه القرآن. أما تقرأ القرآن؟ قول الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. رواه أحمد. قال ابن كثير رحمه الله: ومعنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام صار امتثال القرآن أمرا ونهيا سجية له وخلقا تطبعه، وترك طبعه الجبلي، فمهما أمره القرآن فعله، ومهما نهاه عنه تركه. هذا مع ما جبله الله عليه من الخلق العظيم من الحياء والكرم والشجاعة والصفح والحلم وكل خلق جميل، كما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلته. وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. وروى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما له قط ولا امرأة، ولا ضرب بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا خير بين شيئين قط إلا كان أحبهما إليه أيسرهما حتى يكون إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس من الإثم، ولا انتقم لنفسه من شيء يؤتى إليه إلا أن تنتهك حرمات الله فيكون هو ينتقم لله عز وجل. وقوله سبحانه وإنك لعلى خلق عظيم، قال العوفي عن ابن عباس أي وإنك لعلى دين عظيم وهو الإسلام، وكذلك قال مجاهد وأبو مالك والسدي والربيع بن أنس والضحاك وابن زيد. قال ابن القيم رحمه الله وسمي الدين خلقا لأن الخلق هيئة مركبة من علوم صادقة وإرادات زاكية وأعمال ظاهرة وباطنة موافقة للعدل والحكمة والمصلحة وأقوال مطابقة للحق، تصدر تلك الأقوال والأعمال عن تلك العلوم والإرادات، فتكتسب النفس بها أخلاقا هي أزكى الأخلاق وأشرفها وأفضلها. فهذه كانت أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم المقتبسة من مشكات القرآن، فكان كلامه مطابقا للقرآن تفصيلا له وتبيينا، وعلومه علوم القرآن، وإراداته وأعماله ما أوجبه وندب إليه القرآن، وإعراضه وتركه لما منع منه القرآن، ورغبته فيما رغب فيه، وزهده فيما زهد فيه، وكراهته لما كرهه، ومحبته لما أحب، وسعيه في تنفيذ أوامره وتبليغه والجهاد في إقامته. فترجمت أم المؤمنين رضي الله عنها لكمال معرفتها بالقرآن وبالرسول صلى الله عليه وسلم وحسن تعبيرها عن هذا كله بقولها كان خلقه القرآن. وقد بعثه الله عز وجل ليدعو الناس إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال وينذرهم سيء الأخلاق وسيء الأعمال، وقد دعاهم إليه فعلا وقولا. أما فعلا فقد كان قدوة للعالمين بما وهبه الله من الخلق الكامل والأدب الرفيع، وأما قولا فقد تكاثرت عنه الأحاديث في الحث على الأخلاق الكاملة والآداب الرفيعة والترغيب فيها وبيان ما أعد الله لأهلها من الثواب العظيم والأجر الجزيل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق، رواه الترمذي. فجعله النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب دخول الجنة وقرنه بالتقوى التي هي أعظم وصية. قال ابن القيم رحمه الله جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين تقوى الله وحسن الخلق لأن تقوى الله يصلح ما بين العبد وبين ربه، وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه، فتقوى الله توجب له محبة الله وحسن الخلق يدعو إلى محبته. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، رواه الترمذي. فكلما كان المرء أحسن خلقا كان أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا يوم القيامة من غيره، وكلما كان أسوأ خلقا كان أبعد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق، رواه البزار. أي لا يمكنكم أن تسعوا الناس بأموالكم عطاء وبذلا مهما كثرت أموالكم وعظم سخاؤكم، لأن استيعاب عامتهم بالإحسان بالفعل غير ممكن، فسعوهم بأخلاقكم الكريمة وآدابكم الجميلة، بسط الوجه وحسن الخلق، وهذا أمر سهل متيسر لمن وفقه الله ووهبه الخلق الحسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. رواه أحمد. ورواه البزار بلفظ: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. رواه أبو داود. ففيه بيان فضيلة حسن الخلق، وأنه يوصل صاحبه إلى الدرجات العالية في الجنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة أصناف من الناس: فمنهم من يكون في ربض في الجنة وفي أدناها، ومنهم من يكون في وسطها، ومنهم من يكون في أعلاها. فالجنة درجات، ولكل درجات مما عملوا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن من يحسن خلقه يكون له بيت في أعلى الجنة. وقوله أنا زعيم أي ضامن وكفيل. قال ابن القيم رحمه الله: فجعل البيت العلوي جزاء لأعلى المقامات الثلاثة، وهي حسن الخلق، والأوسط لأوسطها وهو ترك الكذب، والأدنى لأدناها وهو ترك الممارات وإن كان معه حق. ولا ريب أن حسن الخلق مشتمل على هذا كله. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.